التي وجهت إلي في هذه الآونة. فمثلا الماء طهور معلوم هذا، لكن شرطه يكون طهورا ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا وقف الإنسان مسلم أمام ماء رجع إلى الأصل، الأصل الطهارة، لكن بالشرط. فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته، إلا ذاك لا يجوز له أن يتطهر به. أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل. لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكه في كونه على الطهارة أو في كونه ذلك الشيء على الحل، فحين ذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة، وإنما نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا حديث صحيح معروف مصدره في كتب السنة، ومنها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما. وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا بهذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة، ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون الشبهة قوية، ليست من باب الوسوسة، وإنما هي من باب أن هناك أخبارا بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة. ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال، وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونقول: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرم ولا تحلل، لا تعرف شيئا من دين الله، وإنما دينها مادتها، وإنما معبودها درهمها ودينارها. ولذلك فهؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم، على الرغم من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية. ذلك لأن الأخبار تكاثرت، وأكاد أقول تواترت، بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. فمن كان مترددا في صحة الخبر فحكمه أن يطبق حديث الرسول عليه السلام، وأن يأتمر بأمره، ألا وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. ومن غلب على ظنه أن نوعا من هذه الذبائح تذبح ذبحا، وبالطبع توفرت فيها أيضا شروط أخرى أن يكون الذابح من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه، ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فحين ذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا. إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مواقف: موقف التحريم، وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم موقوفة، وموقف التحليل، وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنها تذبح ذبحا شرعيا مع الشرط الآخر، ومن لم يتيقن لا هذا ولا هذا فهناك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريبك. وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
في أحد عنده شيء على نفس الموضوع؟
الذبائح اليهود يسمون فيها مو مثل النصارى
يسمون
ما يذبح إلا من يسمونهم الرضان ولا تمر رضان الرضان اللي يسمونه.
إيش علاقة هذا بالسؤال بالجواب السابق؟
يعني أهل الكتاب هم النصارى واليهود.
نعم.
أهل اليهود 100% يعني مذبوحة.
البحث بارك الله فيك كان حول جزئية مما يتعلق بالذبيحة الشرعية، وهي أن تذبح ذبحا وألا تقتل قتلا. لم يكن بقى البحث أنه يسمون أو لا يسمون، هذه مسألة أخرى. البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت. إذا
قانون البلد ينص على الرقبة وهي حية مميتة
يعني مثل أمريكا الحين النص النظر. يا أخي هذا التسليم جواب من البحث السابق. أنا قلت الإنسان لو موقف في كل مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحا ولم يقتل قتلا فهو بالنسبة لي حلال، ومن ثبت عنده بأنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة لي حرام، ومن لم يتبين له فدعنا يريبك إلى ما لا يريبك.
لا في هالموضوع أنا فرد أحد كاتب بس لا خلنا الموضوع ثاني. لا غير أي عند عندك شيء.
واحد تو سألنا سؤال قال هل يجوز أن يدرك في وجود الإنسان في أمور الدنيا مثلا هي كواسع زوجة صالحة كذا؟
لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلبا لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع، وبعبارة أوضح لشيء جائز أو لشيء غير جائز. فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمرا جائزا هذا جائز، لأن الدعاء مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء المطلوب حقيرا فهو بالنسبة لما يمره الطالب من ربه عظيم، لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمره عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له شسع نعله. إيش الشسع؟ لا شيء ذلك. على هذا إذا سجد المسلم فسأل ربه في سجوده شيئا من أمور حاجاته الدنيوية فضلا عن الحاجات الأخروية فهو مما يقربه إلى الله زلفى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمم أن يستجاب لكم. لكن لاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفردا أو يصلي وراء إمام يطيل السجود، وحينئذ يهتبدها فرصة فيدعو ويسأل ما شاء الله في حدود ما فصلنا، فلا يطيل إذا كان إماما فيطيل السجود حتى يثقل على من خلفه، هذه مسألة أخرى. أما أن له أن يسأل فليسأل ما شاء، خلافا لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط، بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام ليس له أن يسأل الله شيئا من أمور الدنيا، كأن يقول مثلا زوجني فلانة. فقالوا: إذا قال هذا فهذا من كلام الدنيا وقد بطلت صلاته. والمذاهب الأخرى لا ترى في ذلك شيء مطلقا، وهذا الذي نراه لما ذكرنا آنفا من أن الطلب الجائز شرعا هو عبادة لله عز وجل. هذا ما عندي بالنسبة لذاك السؤال أيضا. نعم.
بناء المساجد في بلاد الكفر من أموال الزكاة، وكذلك هل يجوز بناء مساجد في بلاد الإسلامية الفقيرة إذا تعذر يعني وجود الحكومة القادرة على بناء من أموال الزكاة؟ والشق الآخر من السؤال أيضا: هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الدعاة المتكررين للدعوة في سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلامية الفقيرة؟
الذي نعتقده جوابا عن هذا السؤال المتضمن أكثر من سؤال واحد هو أن مصارف الزكاة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل، وليس في تلك الأنواع التي ذكرت في القرآن الكريم ما يدلنا على جواز صرف أموال الزكاة المفروضة على بناء المساجد، سواء كان البناء في البلاد الإسلامية أو في غيرها. وأنا أعلم أن بعض الناس اليوم يذهبون إلى تجويز ذلك، ولهم في ذلك مأخذان: المأخذ الأول نظرتهم إلى قوله تعالى وفي سبيل الله، حيث نظروا إلى أن معناه أعم من أن يكون سبيل الله في هذا النص القرآني هو الجهاد وهو قتال الأعداء، وفي المعنى الآخر الثابت في السنة الحج أيضا من سبيل الله كما ثبت في سنن داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما. نظر بعض الكتاب الإسلاميين اليوم إلى جملة وفي سبيل الله أنه بمعنى أوسع من المعنيين السابقين ذكرا، فقالوا كل شيء كان في طاعة الله عز وجل فيجوز صرف مال الزكاة فيه. نحن لا نرى هذا الرأي الواسع لسببين سأذكرهما، لكن بعد أن أذكر المأخذ الآخر لأولئك وهو أنهم يرون أن المسلمين اليوم على الأسف الشديد لما افتقدوا الدولة المسلمة التي هي من واجباتها أن تقوم بتحقيق كل ما يساعد الأمة على المحافظة على دينها وعلى شعائرها وعباداتها، لما افتقدوا ذلك رأوا التوسع في معنى في سبيل الله حتى يتمكن المسلمون أن يقوموا بتحقيق ما فاتهم بسبب فوات الدولة المسلمة بطريق هذا التوسع في نصر الزكاة ألا وهو قوله في سبيل الله. أنا شخصيا لا أرى هذا لما يأتي. أولا وأنا أقول هذا في كثير من كلماتي ومحاضراتي، نحن ندعي الانتماء إلى السلف الصالح، وهذا لأمر هام أعتقد أن كل من تبينه لا يسعه إلا أن يكون سلفي المشرب والمذهب. ننتمي إلى السلف الصالح لأنهم هم الجيل الأول الذين تلقوا الإسلام كتابا وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، ثم هم الذين طبقوه وجعلوه لهم مسلكا ومنهجا في حياتهم. هؤلاء لا نعلم عنهم أنهم توسعوا في تفسير في سبيل الله ذلك التوسع، بل جلهم ذكروا أن السبيل هنا هو الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله، وبعضهم وسعه فأدخل فيه كما ذكرنا آنفا الحج، كما جاء في حديث في سنن أبي داود أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طلق، فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق حج وعنده جمل فلان وما أحجزني عليه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي طلق فذكر شكوى زوجته عليه، فقال يا رسول الله إني كنت أعددته في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة في سبيل الله بعد الجهاد أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام من كان بحاجة إلى ذلك المال. أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكرا في سلف الأمة، لا قولا وبيانا للآية ولا تحقيقا وتطبيقا لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية. لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة. والسبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية وأنا لا أنسى أصلي وأنا رجل أوجاني وقد يكون كما يقال عرق دساس، أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عرف بها القرآن الكريم، لا سيما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره وفي سبيل الله وفي الرقاق. فلو كان في سبيل الله يقصد به المعنى العام الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له فيما نفهم من اللغة العربية. ولذلك أنا أقول إن كنت ألبانيا ما ينقل فأنا سلفي مبدأ وعقيدة، فالعصمة من الوقوف المحراب هو مذهبي وليس نسبي. إذن وهذا حديث ضعيف جدا ما كنت صحيح، لكن من لا يعلم أن صحيح، لكن هي قطعة من حديث وأنت بتقول بها، وقد ينتبه بعضهم أن هذه قطعة من حديث ولا يعلم أن هذا الحديث لا يصح. وأنا كنت على انتباه من قولك وإنما العربية الإسلام، ما قلت قال رسول الله، لكن لكي لا يغتر بعضهم فأحببت أن نبدو على هذا. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء وقع فيه بعض إخواننا في سوريا، والشيء بالشيء ينكر لا سيما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر أو يعتبر. ألف بعضهم كتابا، وبطبيعة الحال ذكر فيه أحاديث كثيرة، فطلب مني تخريج الأحاديث، فصلبت له من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا بي أفاجأ بأن رجل طبع الكتاب وكل حديث رآني بعد تخريج إياه قد ضعفته حذف التخريج والتضعيف، وحذف قوله بين يدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل الحديث بين هلالين فقط، جعل الحديث بين هلالين. مش القارئ ان هذا الحديث اللي تعرفه، لكن هو ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيهانه هذا وضع الحديث بين هلالين مش القارئ ان هذا حديث معروف، فهو في ظنه من ناحيته أشبع في الحذر الدين تبعه، لأنه ما كذب على الرسول ولا نسب إليه شيء ما كذب، لكن من ناحية ثانية أبقى قيمة لهذه الجملة لما وضعها بين هلالين. وهذه القيمة عند القارئ من أين تأتي؟ من سماعه أن هذه جملة نبوية. لذلك أنا حذر جدا أن يتسرب إلى مسامع بعض القراء أو بعض السامعين شيء ليس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول، ففي سبيل الله لم يثبت توسيع بهذا المعنى الواسع عن السلف أولا، ثم حصر الله عز وجل لهذه المصارف الثمانية المعروفة يبطل هذا التوسيع، وإلا كان لا فائدة تذكر من ذكر هذه الأصناف الثمانية. كان يكتفى بالقول إنما الصدقات في سبيل الله، ولكن هذا المعنى حينئذ بنفس المعنى الذي جاء في حديث آخر، وهو من حديث كعب ابن عبرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين مر رجل شاب جلد، فذكرنا من قوته ونشاطه، وقلنا لو كان هذا في سبيل الله، النشاط والفتوة لو كان في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى وراء أولاد صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله. فصحيح من سبيل الله تأتي بالمعنى الأوسع، ولكن في الآية ليست بهذا المعنى الأوسع، لذلك لا نرى صرف هذه الزكوات في سبيل بناء المساجد سواء كان في أرض إسلامية أو في أرض غير إسلامية. ثم الذي أراه في الحقيقة أن هذه الفتاوى إنما تصدر لتدارك النقص الذي يقع فيه أغنياء المسلمين، فهم يظنون بأموالهم أن يفيقوها في المشاريع الخيرية ويبقى لهم أجرها وأثرها إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدينه. فالصدقة الجارية باب واسع جدا، ومنها كما جاء في حديث فيه بعض الطول في صحيح ابن خزيمة: أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه هذه أيضا من جملة الصدقات الجارية. لما ظن أغنياء المسلمين وبخلوا بأموالهم أن يصرفوها في هذه المشاريع الخيرية من أموال النفل وليس الفريضة، وأراد بعض الناس اليوم أن يتداركوا هذا التقصير الحاصل في أرض الإسلام وسعوا معنا في سبيل الله، فأدخلوا في ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك. ونحن نقول أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد وتورج الإبل، ما يكون الإصلاح بتغيير المفاهيم الإسلامية التي توارثها الخلف عن السلف لأجل معالجة مشكلة وقعت من المسلمين بسبب تقصير بعضهم في القيام بما فرض الله عليهم من الزكوات ومن المبررات الأخرى. ما يكون معالجة بأن نأتي إلى تغيير إلى هذه النصوص نغيرها، ولكن المعالجة تكون بتذكير هؤلاء الأغنياء بما أنعم الله عز وجل عليهم، وأن يقوموا بشكر هذه النعم، وكما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تفضل.
في بعض أهل الخير يقول هذه مثلا مبلغ من المال يخصصه لشؤون المهاجرين أو المجاهدين، فهل يستطيع أن يشترط المتبرع أن يقول ابني لي مدرسة لأبناء المهاجرين الأيتام أو الفقراء من أموال الزكاة اللي هو خصصها لهذا الشيء؟
إذا هو ليس متبرعا، أنت تقول متبرع
مزكي.
إذن أنت تسأل عن شيء أجبت عنه، فإن كنت تعني بالتبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث، وإن كنت تعني بالتبرع معناه المتبادل الذي هو يرادفه التطوع فلا هو ذلك.
إذن يعطى المال لهذا المهاجر ويفعل به ما يشاء؟
أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك؟
نعم.
فإن كان مجاهدا
نعم
فيعطى له.
نعم.
وإلا لا
وله الحق أن يبني ما يشاء أو يعمل استعمل
بك مرشا. لا، والقضية بقى القضية تخرج لطور التنظيم.
نعم.
الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله، وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة مثلا للثياب أكثر من الأسلحة، فهو يضعها حيث يرى، وقد يكون الأمر بالعكس. أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرد حسب اجتهاده، أقل ما يقال اجتهاده خاص، مع أن هذه قضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية، فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا لا إذا كان مجاهدا. فإذا كان فقيرا فهو أدرى بحاجته فهو يصرف هذا المال في هذه الحاجة، أما أن يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا فهذا لا يعطى للأفراد خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال.
سمعني في كتاب اتفضلت وخرجت، ثم بعد ذلك صاحب هذا الكتاب رفض هذا التخريج. طب هذا التخريج ما شو موجود عندك حتى احنا ربما عرفت الكتاب
والله
وفين ايدينا ودائما
لا ما اظن عرفته، هذا شيء صار في خبر كان يعني الحلال والحرام يعني
لا والله كنت خشنا بسم
الله لا 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 اقصد هذا انا اقصد كتابا اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، هذا ما أظن رأيتموه بل ربما ما سمعتم باسمي.
طب رجع مثلا
فقه السنة، ما ترى فيه فقه السنة بارك الله فيك، أنا كنت أصدر جزئين يعني الذي سميته بتمام المنة في السنة الضبط جزئين الأول والثاني على الآل الساحبة مش طبعا العادي، والجزء الثالث لا يزال موجود عندي بخطي، وهذا كل ما صعد من جميع الدرسي أرى أكون بخدمة هذا الكتاب. لكن الشيء الذي ربما بلغك وما تحقق فنحن كنا أرسلنا إلى السنة السابق بعض الأخوان مشان حتى يتفق معه على أن يدفع الكتابة مع بعض، يعني فوق السن فوق فتمام المنة تعات، فأجل الموضوع ومعنى أنه أبى عن ذلك، وليس لنا طبعا على أي سلطة. ولذلك لما رأينا ذلك حاولنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتداول الإخوان ولو في حدود يعني سورية، وكذلك كان
على كل الأجزاء؟
لا بس جزئين، الجزء الأول والثاني، والثالث قلت لا يزال عندي مخطوطة بخطي.
يا شيخ قلنا لكم الأسئلة عامة الأمور هذه بعدين تسأل الشيخ. أبو عبد الله عندك شيء على الزكاة؟ على أساس نفس الموضوع يشبع وننتقل لغيره يعني.
تفريغ الدعاء
نفس الحكم. نعم
نعم. بالنسبة للآن الدولة ما تقوم بجلب الزكاة، ففي بعض الشباب تطوعوا من أنفسهم يعني فضوا الوقت عندهم يجمعون الزكاة، فهل هم يعني يدخلون نفسهم بالعاملين عليها فينفقون على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها؟
هذا أيضا يشبه كلمة التبرع، أنت بتقول يتطوعون ويتبرعون وكيف يأخذون؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هم يقومون بجمع المال.
نعم
هم يقومون بجمع المال.
طيب
الشباب
يعني عارف يتطوعون بذلك؟
نعم
خلاص
ما يدخلون،
ما يدخلون. أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء، فهذا بحث ثاني. أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أجعل لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون الأموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة، هذا ما نراه جائزا.
طبعا
استفدت
من
هؤلاء
الفقراء جمعت مال أو جمع المال هكذا المدير جمع صدق
الحمد لله.
أعرف ناس في مكان كذا بدهم سفر بدهم خسارة بدي أركب سيارة أو أضع الجوال وأنا في المكان كذا من أجل بحث عنهم وإعطاهم كل أحد حقه. بحق لي أخذ من هذا المال جزء بس.
إذا أخذت ما أنفقت
ما أنفقت نعم
عوضت ما أنفقت لا تمانع. وإذا رجع الكلام السابق
سلام
ذكرتم في خريج حديث حديث ابن المولود
ايوه
في كتاب الحد الضعيف بينتم ان الحديث قلتم في عهد التخريج ان شاء الله يكون يعني يكون حسن، وفي بعض التخريج قلتم يتمنى او يمكن الكذب، فما رايكم في التخريج؟
ما استطيع ان اعطيك رايي حتى تسمعني كلامي. ما الذي قلته؟
أما
جهز الكتاب
بعد إذا كنت أنت تطول الكتاب الآن تفضل، بينما غيرك يسأل سؤال آخر.
كلام كلام طيب.
شيخ إدريس سيد سابق ذكر في التصوير ان في صدر الاسلام حرم التصوير لانهم قريبين عهد من عبدة اصنام، فاستدل بذلك في الاحاديث، ثم قال ان التصوير ابيح واستدل في حديثين هذا الحديثين هم مذكورين، قال والذي يدل على الترخيص ما رواه يسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا قبل ما تقرا النص يدل على الترخيص، ترخيص ماذا؟
ترخيص التصوير.
ترخيص التصوير
نعم
وترخيص اقتلاؤه.
نعم
ولا الاقتناء دون التصوير والتصوير دون الاقتناء؟
وجهل
تسمع
الحديث؟
لا، قبل ما اسمع الحديث بقول لك التلخيص ال هنا الاستغراق والشمول هو دليل العهد اللي في الذهن.
التلخيص في التصوير والاقتناء به.
كويس، تفضل.
إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه فيه الصور.
إيه بجوز يعني اللحن في حديث الرسول. إن الملائكة
لا تدخل بيتاً فيه الصور.
طيب.
قال عيسى ثم اشتكى زيد فأدناه فإذا على بابه فيه صور. فقلت لعبيد الله ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رغما في ثوب؟ وعن عائشة قالت كان لنا ستر في تمثال.
اصبر شوي الآن حتى ما يتسع علينا البحث. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الاقتناء ولا على التصوير؟
هذا يدل على الاقتناء.
وين التصوير؟ أنت قلت على التصوير والاقتناء.
لأن هو
سيتابع أجاد
في هذا الحديثين.
أنا ما أريد أن أسمع اعتمارا بأمر موجه هنا، ما بدنا نسمع أسماء. المهم خلي الكتاب يعني مطوي اسمه أيكو، بس أنت قل لي كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة التصوير وإباحة اقتناء الصورة؟ يعني باختصار ألا تلاحظ معي أن الحديث يعالج الاقتناء وليس التصوير؟ صح؟ طيب هنا نقف في نقطة أخرى، هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة؟
لا.
والدعوة كل صورة؟ إذن سقطت الدعوة لأن دليلان هذا عجل. وضح لك ولا؟
لكن شيخ يعني مو ممكن يصير ان ما دام جاز اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاز تصويره؟
لا.
ليش؟
لانه ساقول هذا الثوب لا يجوز شراؤه لانه التصوير محرم، التصوير محرم لا نشك في ذلك، اما الذي يشك فلا معه بحث آخر. فمن كان معنا على أن التصوير محرم هنا ذاك نقول مذكرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر الثياب وتجد فيه ثيابا مصورة أشكالا وألوانا وتشتري منها لزوجك وولدك فضلا عن بنتك، لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره، وهذا لا يجوز إسلاميا. لكننا نقول لو أن إنسان اشترى سجادة أو اشترى ستارة أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبعا لها فإن استطاع أن يزيلها دون أن يعني يهلك هذا الثوب هذا المتاع ويصيب فيها ضرر لا يمكن انتفاع به، يتمتع بها حتى تتهرى وتزول. أما أن يتقصد المسلم شراء الثوب فيه صورة هذا كأي إنسان يشتري شيء فيه عانى على معصية، هذا لا يجوز. طيب إذن خلينا نتابع الموضوع. الحديث ليس فيه إباحة كل صورة، هات نشوف شو في بالحديث إلا رقم في صور في ثوب في غير هذا؟
في حديث ثاني.
لا هذا بدنا نخلص الأولاني يا أخي.
لا ما في غير
هذا. إذن هذا ما في دليل؟ ما في دليل الدعوة؟
ما في دليل على إباحة
التصوير. طيب أنا أرى إنه صاحبك الجن كأنه عنده سؤال، تفضل.
مشيخنا جن بالنسبة للصور ولم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين بالصور، فإن عامة ما يدري إيش معنى الصور المباحة وغير المباحة.
هو البحث بارك الله فيك في الكتاب، هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة، ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريفها؟
طبعا في المحرمة الآن منها
نعم
يعني محرما ما نشوف حتى بالمباح هني كل الصور او كيفيه الصور هنا عشان
بالضبط انت ما عجبك اليوم السؤال يعني الصور بارك الله فيك في صور العروق هذه وفي صور جبال وانهار وديان هل المؤلف ساق الحديث من اجل هذه الصور؟
لا ما
اقصد انت بتقول البحث عام هذا من جملة العام اذا ساق الحديث من اجل اي صور؟
صور
فيها شبهه ولا اختلفوا في تحريرها يعني صور غاية الارواح اذا اين الدليل في هذا الحديث على جواز اولا التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل ثم اين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الارواح اين الدليل في الحديث حسب ما انت تريد ان تقول
ما يعني الاول انكروا عليه انكروا عليه الصور
كويس
ثم بين ذلك يقول فقال يا عبد الله الم تسمع حين قال الا رقما في ثوب
هاي ايه كما رقم في ثوب
ما هاي ما يفهم ايش قصده
يعني اخي
حرم الكل ثم استثنى هذا في قولته الاولى
نعم
فلم يسمعوا هذا فلما جاء راى الشيء قال لا انت ما سمعت
صحيح بس رقم في ثوب يا اخي هذا من الناحية العلمية الأصولية الفقهية مطلق رقم في ثوب يطلق على هذه الصورة التي أمامك طبعا هذا مش مراد أنا ما أعرف فيها ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب صح ولا لا؟ صورة بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث؟ تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض هل نقول إلا رقما في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون هؤلاء يصورون فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام ولكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة أخذت قرآن قطعته قطعا واتخذت منه وسائل وكان يوجد في هذه الوسائل آثار تلك الصور فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ذلك هذا حديث عائشة بقى التالي
عن عائشة قالت كان أول الشكر في مثل دار طائر وكان الداخل إذا دخل يستقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا فهذا يعني في الحديث نتمنى أن إذا كان صحيح أنا ما
أعلم هذا صحيح
صحيح فنشهد
أن
ما في تحليل
أن
ما
نهى الرسول عن وضعها فقال حولي عني يعني ضعيف في مكان آخر إيه فإجازة أن احتفاظ في ستر في صور في ثالث طيب خلاص هذا فعلا لا يفيد التحريم لأنه معنى ذلك أن الرسول أقر الطائر هذا لكن مش أمامه يعني بهي أقره لكن مش أمامه الإقرار أضعف أدلة الجواز لأنه الحكم يؤخذ من قول عليه السلام أو فعله أو تقريره وأنا نراه أقر هذا الطائر لا شك فهذا الإقرار يدل على الجواز هل كل شيء أقره الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر. ما تصورون هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية؟ أنا أعطيكم مثل من التاريخ الأول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا الحديث في صحيح البخاري، بينما هو يتهيأ للدماء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام، جاء بناقة له فبركها أمام منزل حمزة ثم انطلق. ولما رجع وإذا ببطن الناقة قد بقي، ولما سأل عن الباقر قيل له حمزة، وإذا به يرى حمزة ثملا سكران، فيذهب وعشق أمره للرسول عليه السلام. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى هذا المنظر، ويبدو أنه كأنه يعني لام حمزة، فما كان منه إلا أن قال مخاطبا الرسول عليه السلام: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ لو إنسان واعي لما يقول قال في حالة الإباحة ثانيا. فماذا فعل الرسول عليه السلام؟ هل قال له الخمر حرام وريها أنت سكرت؟ لا سكر. لماذا؟ لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور تحريم هذا الخمر الذي كان ابتلي به العرب في جاهليته. فمثل هذا يقال عن الصور وما هو دون ذلك الكثير. فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أن إقراره إباحة، لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث؟ هذا لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين إطلاقا. من أجل ذلك، أي من أجل ضبط منطق الفقيه وألا يميل يمين ويسار ويضرب الأحاديث بعضها ببعض أو يأخذ ما يشتهي منها ويدع ما لا يشتهي، وضعت قواعد علمية أصولية. منها إذا جاء نصان متعارضان من قسم المقبول، هذا الحديث الثابت، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من 100 وجه من فقهاء مع الزمن، وجدوا أكثر من 100 طريق يمكن التوفيق بين النصين المتعارضين. رقم واحد ما أمكن توفيق، اثنين ثلاثة إلى آخره، لابد ما تجد توفيقا في الأخير بوجه من هذه الوجوه. قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر، كتاب في المصطلح مكثف جدا بس حشي ملع علما. يقول في قسم الحديث المقبول: إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يسكت تفصيل بعض في الشروح كما ذكرنا أنه. فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. فإن لم يمكن صير إلى الترجيح بأن يقال مثلا هذا من عندي كبيان، ما هذا يعني بالترجيح؟ أي أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي. فإذا جاء حديثان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه وجوه التوفيق الكثيرة المئة وزيادة، ثم لم يمكن معرفة الناسخ المنسوخ من الله، وجب المصير للترجيح بالأخذ الأقوى. وإذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ترك الحسن وأخذ بالصحيح. إذا كان أحدهما صحيحا فردا وكان الآخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا، ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيد أو المشهور. إذا كان أحدهما صحيحا مستفيدا وكان آخر متواترا ترك الحديث المستفيد المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. أي كلت وجوه كلت مراحل. قال فإن لم يمكن الترجيح توقف الباحث ووكل الأمر إلى عالمه وما أوتيت من علم إلا قليلا. نرجع الآن من جملة وجوه التوفيق هذه أول مرحلة للجمع بين حديثين متعارضين النظر إذا كان أحدهما حديثا قوليا والآخر حديثا فعليا. الأول قال الرسول عليه السلام بلسانه ووجهه خطابا إلى أمته والآخر فعله في ذاته وشخصه لكن هذا هو عارض ذاك ترك هذا وأخذ بالحديث القولي. إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فارق. والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جدا. مثلا ما ابتلي به الناس اليوم لبعد عن الفقه يشرب أحدهم قائما يقال يا أخي لا تشرب قائما الرسول نهى عن الشرب قائما بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائما بل في حديث أحمد أنه رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. بدخلهم هذه الأحاديث وإذا في آخر رواه البخاري أن الرسول شرب قائما ترك القول وأخذ الفعل. ليش قالوا إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل؟ لأن الفعل يعتبره ويحيط باحتمالات عديدة. أول ذلك يكون فعله في حال الإباحة مثل ما ضربنا مثال عن قمر أنزل. ثاني ذلك يجوز يكون فعله لعذر لعذر ما. أخيرا ممكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته. فما دام قال للأمة قئ نسيت نقولكم لما قال يا ذاك الرجل قد شرب معك من يشرب منه الشيطان قال له قئ لا يقابل اسم الإنسان فعل جائزا. فلو كان الشرب جائز كان ما بيشدد على هذا الشارب ولا بيقول له اقترن الشيطان معك كما هدد الرسول عليه السلام في بعض المناسبات الزوجين الله يذكر اسم الله عند اللقاء فبيشارك الشيطان. هذا شيء يعني خطير جدا. فالشاهد تعارض الفعل مع القول قدم القول عن الفعل. لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان حينئذ تأتي قاعدة هامة جدا قالوا يقدم الحاضر على المبيح. يقدم الحاضر على المبيح المانع من الحاضر المنع بس هذا اصطلاحهم يعني يقدم الحاضر على المبيح. الآن هنا أي شيء أولا في عنا فعل وقول طيب منطبق القاعدة الأولى إذا تعارض الفعل مع القول بك القول أقوى من الفعل. ثانيا لو كان قول هنا في تصريح في إباحة هذا الشيء لما بيجي النهي عنه فمنقدم النهي لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور إباحة وإلا يمنها عنه. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا وهي كل نص شرعي تضمن نهيا عن شيء فهو ينتهي تحته أن هذا الشيء يوما ما مر في دور الإباحة إلا ما كان شركا الذي لا يتصور أن يكون مباحا يوما ما. وهكذا إذا لاحظنا مثلا تحريم الذهب فكلنا يعلم أن الذهب كان يلبس حتى بعض الصحابة استمروا في لبسهم الذهب بعد وفاة الرسول عليه السلام. ومن براء بن عازب قالوا كيف أنت تلبس؟ قالوا أنا هذا خاتم ألبسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لأدع شيئا ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون معذور مش معذور بحث ثاني لكن هذا فعله مع أنه في هناك أحاديث تنهى. نهى عن لبس الذهب، نهى عن خاتم الذهب، نفهم ضمنا أن هذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل، وهذا أمر بديهي جدا، لأنه قبل ما يجي الرسول عليه السلام وأن يقال له يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره، كان في هناك حرام وحلال؟ ما في أي شيء. فإذا جاء وقال هذا حرام رأسا نفهم أنه كان قبل أن يقول هذا حرام كان حلالا، نهى كان مباحا، نهى عن ذلك. وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية حينئذ سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولا من حيث إسناده في صحيح مسلم، ثانيا أن هذا في إقرار، نعم الرسول ما جاء ليطيح من الوسائل الوثنية الشركية طفرة واحدة، وإنما هذا سبيل التضرر. فما دائم في عندنا أحاديث مش حديث واحد، أحاديث كثيرة فيها لعن من يصور، وفيها نهي من يقتني الصورة، وفيه نهي من يعلق قران فيه صورة أو يتخذ وسادة فيه صورة، هذه كلها تبين لنا بأكثر بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة، ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء، وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجبه. في شيء؟ فمن ابتلي بثوب فيه صورة وتمكن من تغييره فهذا واجبه. وكل ما يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين، فرؤي الرسول عليه السلام حزينة مكروبة، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها ما لك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني ولم يأتني، وإلى جبريل يروح خارج من الغرفة، فصار إليه وقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر كلب، وانظر فإن في البيت قراما فيه صور الرحال أو رجال، فمر بالكلب أو بالجر فليخرج وينضح مكانه بالماء، ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. قال فنظروا فوجدوا جرا للحسن والحسين جاء به ليراه تحت السرير، فأخرج ونزح مكانه بالماء، ونظروا فوجدوا قلاما في صور الرجال فغيرت حتى صار كهيئة الشجرة، فدخل جبريل عليه السلام. إذن لا يجوز تعليق الصور بعديد من الأحاديث، ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة، وكفى الله الختام.
بالنسبة لشرب قائما ماء زمزم هل جائز؟
انظروا ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم آنفا من الشرب قائما جعل سنة لازمة لشرب ماء زمزم قائما، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام شدة الزحام، ومن يقرأ هديه عليه السلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جليا أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقا، فليس هو كأمراء آخر الزمان أنه بخلول الطريق، بل ربما بخلول المسجد الحرام كله فضلا عن الكعبة إلى آخره، لم يكن الرسول عليه السلام شيء من هذه الصفات، بل كما وصفه أهل أصحابه وهو عبد الله بن قدام العامري أن الرسول عليه السلام كان يمشي في حج الوداع لا طرد ولا إليك إليك، يمشي معهم جميعا، لا أحد يقول بعده طريق طريق للرسول أبدا. فهو لما دخل وبدي يشرب الماء زمزم شوفوا أدب الرسول عليه السلام ونقيسوا أنفسنا معه، طلب أن يشرب الماء زمزم فسعوا ليستخرجوا له ذلا للماء يعني تازة، قال لا اسكروا من حيث يشرب المسلمون من الزقاق. فهذا الرسول عليه السلام لو أراد أن يشرب من قوم ربما أداسوه وأخذاه من شدة الزعام، وليس من خلقه أن يعين أصحابه الذين ينوذون به أن يقولوا لمن حول رسول لعيز إليكم انتعوا طريق. لا، إذن الشرب خائم. كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنة الترمذي أنه جاء إلى قبر معلقة فحل وكائها وشرب منها قائم. معلقة كما تعلمون للتبريد، فشربها لأنها معلقة. فما كان من الشرب من قيام مقصودا، وإنما كان إيش موضع إليه إنجال. فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية. نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، قي وهكذا يجب أن نتفقه في الدين بإذن رب العالمين.
عندنا في السودان في صناعية بيعملوا حيوانات، يصنعوا حيوانات من الخشب، من الأبنوس، من السلك. وأذكر جاء عالم هنا من مصر واستفتوه في المسألة دي، فقال لي أخلق الحيوان في كلوته أو سوي يعني أطلع منه جزء، ولذلك جوزي وانتكالي. إذا
الله أكبر، لقد ذكرتموني شيئا يحز في نفسي منذ قرأته. كان يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى. كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام، كانت تجيبها الأزهر للمؤمن، بعد ذلك صار في اسم الأزهر مجلة الأزهر. وجه إلى مشيخة الأزهر للمؤمن سؤال حول التصوير، وبعد ما ذكر الخلاف أن العلماء اختلفوا في التصوير من قال الصور كلها محرمة سواء ما كان منها مجسمة أو غير مجسمة، ومن قال إنما المحرم المجسم، وهذا مذهب الإمام مالك ومصائب المسلمين دون بعض علمائهم، أن هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص، وبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة ويقول نحن ما بدنا نشدد على الناس، بدنا نيسر دين يسر. إذا في قولين هذا مبيح وهذا محرم يسروا ولا تعسروا، من كلهم هذا مباح. هكذا سمعنا وقرأنا. ومن ذلك المثال الآتي، هذا العلم الكاتب الأزهري بعد ما عرض بأمانه بلا شك الخلاف قال فيها من الوقوف في المخالفة حتى لمذهب مالك الذي بيحصر التحريم في الأصنام المجسمة، قال فللفنان، صار بهذا العالم فنانا أو يدل على طريق الفن، قال فللفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من كلة رأسه بحيث يصل إلى دماغه، لأنه لو كان هكذا حيا ما يفهم. نعم، لكن لا شك أن هذا عيب من الناحية الفنية. قال فيأخذ يسميه اليوم الشعر المستعار الباروكة فيضع على رأس التمثال فبيطلع يعني آية في الجمال والفن. هكذا يعني مع الأسف الشديد يعلمون ناحية اليهود قصة السبت مذكورة في القرآن الكريم، لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى فبظلم من الذين آدوا وحرمنا عليهم طيبات محلت لهم، من هذه الطيبات الشحوم. فصبروا مرة من الزمن ثم جاء الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في الخدور وذوبوها بالنار من أسفلها تأخذ شكلا آخر ويصير هذا غير الشحم المحرم. ففعلوا وباعوا ظنوا أنه خرجوا من التحريم، ولا يزال الشحم شحما. كل ما في الأمر أن الشكل تغير. أما الحقيقة المادة من ناحية كيميائية لا تزال هي. هذا من لازم إيش؟ الشيطان باليهود وفيما من يفعل ذلك اليوم. ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستنى بشيء من سنتهم، حينما قال في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس؟ مين اللي مسيطرين بتقاربتهم يومئذ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى؟ لتتبعن سنن من قبلكم. هذا في الحقيقه نلاحظه. لا اعني تشبه بالكفار وتقليدهم، اعني ما وقع في بطون بعض كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى لأدنى الخيل. انا قرات في رساله طبعت في سوريا: الحيلة في الخلاص من الربا. عنوان: الحيلة في الخلاص من الربا، متقربا الى الله بذلك، ليس فقط حيلة، متقربا الى الله بذلك. كيف هذا؟ قال: تنظر نظرا لله، تقول: لله علي ان اعطي كل من اقربني في المئة عشرة، كل من اقربني قربا لله علي ان اعطيه لوجه الله في المئة عشرة. فاذا انت استقرضت مئة مثلا قرض فتعطي مئة عشرة، يكون هذا وفاء بالنذر مش ربا، وفاء بالنذر. هذا مطبوع في هذه الآونة الأخيرة، ولها أمثلة. لا تقول هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ، لا، هذا له أمثلة، لأن الرسول ما قال: لتتبعن سنن من قبلكم، ما قصد القرن العشرين، وقع هذا قبل ذلك كثير. من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر في الأزهر الشريف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي؟ كيف؟
ما قرأناه.
كيف يا سيدي؟ موجود في المذهب الحنفي، موجود في المذهب الشافعي، موجود. وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم: إذا بلغك أن رجل طلق زوجته بالثلاثة ولا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره فأنا مستعد. حقيقة، مش تنكيد مع الأصل. بل أحدهم في المسجد الأكبر، مسجد بني أمية، قال: أنا أتقرب إلى الله بتحليل هذه المرأة لزوجها مع الأصل.
طيب دلوقتي يا
فضيلة
الشيخ، نخرج من التصوير لحاجة ثانية.
تفضل.
عندنا في السودان البنك الإسلامي عامل
أهلاً وعليكم السلام على خير. بإمان الله تشوف خير إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
التأمين على الأشياء نسميه التأمين الإسلامي الإسلامي، يؤمن ضد كل شيء إلا الحياة، يعني ضد الحريق، ضد السرقة، ضد هكذا وهكذا، وعنده فتوى لأنه حلال. بعدين طريقة التأمين إزاي؟ مثلا أنا عايز أمن السيارة تحتي.
أيوه.
يقيم السيارة مثلا ب 5000 جنيه مثلا، يقول خلاص تدفع في الشهر مثلا 20 جنيه لمدة 10 سنين. فإذا دفعت ال 20 جنيه وهذه ال 20 جنيه محفوظة لك، يعني ما يأكل البنك، محفوظة لك أنت المؤمن. وبعدين إذا السيارة مثلا دفعت أول قسط واصطدمت، كسرت أو سرقت، خلاص آخذ قيمة السيارة كلها، ويعتبروا هذا حلال. فما أدري رأي الجيش في مسألة شنو
يا سيدي. هذا بذكرني بلطفي شامية، زعموا بأن سوريا لقي مغربيا، فأخذ السوري يثني على المغربي ويقول: وأنتم جماعة طيبين وكويسين وكرام وجاويز وإلى آخره، لكن فيكم وحدة. قال له: شنو هي؟ قال له: هذه. لا، معروف المغاربة عندهم ايش؟ نزق. هذا اجل انت كذا وكذا، بس فيكم واحد الامي. وهذه يا سيدي اللي كنا عم نحكي فيها، الاحتيال يا دوران.
كتاب تحرير السلف.
تعرض للصور بغيتها، وفي استثناء اللي الصور يعني لها ضروره مثلا تحرم وجهين مثلا، ما في هذا، ما
لا تفضلت عن خالد شاع.
ايوه
هذا
التامين،
التضامني
ما شاء الله يسمونها بغير اسمها.
يقولون نتفق كل من يدفع مثلا مبلغ،
طيب
وهذا المبلغ
مين يقولون عفوا ابو تركي
المشاركين في التأمين.
نعم
يعني انت عندك سيارة وانا عندي سيارة وهذا عنده باخرة وهذا كذا،
طيب
اتفاق
تضامني،
تضامني
كويس،
اللي التي مثلا السيارة تندعم
كذا يعوض
عن السلف.
طيب في نهاية السلف تخسر الأموال، الزيادة من هذه المال يستثمر في استثمار تجاري مباح ويكون العائد على المنتفعين جميعا. نعم ما يشغل ما يشغل في هذا يعني العمل. السؤال خطأ لأنك تقول ما يجي الحرمة، وأين سميت الحرمة؟
نعم
هو التحريم.
ما الحكم إذا ما الحكم؟
هو أنا صفة
السؤال بالنسبة لي أنا صالح
نعم
لأنه التأمين الموجود الآن ما في اتفاق بين المؤمنين.
هو بارك الله فيك، هو بيسأل سؤال كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النفس، هو بقى بيتحمل المسؤولين فيها تغيير وتبديل، ثم هو ما قال هذا الواقع، بيقول هو بيتخيل شو بيسأل عنه.
هذا واقع لأحد الشركات
الكويت. بعدين برد عليك الشيخ، نحن حاولنا انه ما يرد عليك يعني.
نريد الجواب على هذا.
يا أستاذ إذا كان الجماعة تضامن مع هذا الذي وصفته، فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يوضع هذا المال؟
في بنك إسلامي.
بنك إسلامي اسمه ولا عمله ما اسمه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما، لأن هذا من باب التعاون. وهي الشيخ اللي كان بده يرد عليك هاي صوت معنا بعد التوضيح البيان يعني. لانه هو يعرف الحقيقه بس ما يعرف انه هذا واقع.
فأنا ما أشعر هل يشرب قائما أم يعني يخرج خارج المسجد؟
لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد. أرأيت لو أنه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد؟ عرفت القرفصاء فيه؟ ها؟ ما عرفت؟
عرفت
شوف هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل جلس؟ هذا جلس؟ الجالس هم احنا كل هذا، اما هذا مقرفص مو جالس.
جلس
ها؟ هي اول واحدة، ثاني واحدة. وشرب وهو جالس القرفصاء، هل شرب قائما؟ ها؟ هل قريبة قائمة؟ خلاص ما بقي شيء. ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما، ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة، ما خالف. لكن هذا من الجلوس المطلق يا أستاذ، ولذلك أنت الآن بلسانك وفمك ودينك بتقول جلس القرفصاء. ليش ما تكون جلسة؟ لأني راح يفهم منك الجلوس المطلق اللي لاصق الأرض، لكن تضطر لبيان الواقع تكون جلسة القرفصاء. نعم تفضل. نعم
دخول المسجد
وتحية
المسجد
الواقع. نعم
أثناء خطبة يوم الجمعة
لابد من التحية والخطيب يخطب يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما بخفيف ما استطاع. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ثم توجه إلى الناس جميعا فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فالإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لذلك لابد من صلاة التحية هذه خلافا للحديث الذي لا أصل له الذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث ما أنزل الله فيه من سلطان تزيد أن الأبواب المنابر عندنا بهذا الحديث. ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثا اسمه مسجد عيسى باشا إذا كان فيكم أحد يعرف سوق الحميدية عندنا فأنت خارج من السوق المسجد العالي فكان النجار يصنع المنبر وكان شقيق أحد أخواننا فأخبرني بأنه في صدد حفر هذا الحديث على خشب الجوز فقلت له قل لأخي هذا الحديث ما له أصل وإن كان ولا بد فاكتب الحديث الصحيح. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واليوم يخطب فقد لغوت. الشقيق صاحبنا هذا نقل الكلام الشقيق الشقيق اتكلم مع مدير الأوقاف ما أقول وزير الأوقاف مدير الأوقاف بلحيه ولفه وكل شيء. أنا اتعجب من هذا الكلام قال له شو هالحكي هل مسجد بني أمية مكتوب عليه هاي مشكلة المسلمين اليوم.
عندنا في الشيخ في السودان الناس بيدعوا انهم مالكية وبعدين بيروا الصلاة والإمام بيخطب ممنوعة شرعا. بعدين في عالم أو بيدعي العلم لكنه لاقي عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة وفي كده فحضرت مرة ليه من درس وبعدين استفتوه في المسألة دي ما حكم الصلاة تحية المسجد والإمام يخطب؟ قال حرام.
الله أكبر.
خذ بالك وقال شيخنا الألباني خلي بالك كويس شيخنا الألباني وشيخنا احنا جبار يعني. شيخنا الألباني قال حرام. لأنه الاستماع للخطبة واجب والصلاة تحية المسجد سنة فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة. بعدين طبعا أنا ما بدأ من هنا قالت كل شيخنا الألباني. فقلت قلت لي يا شيخ فلان والله يا شيخ الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه
صح.
فشيخ الألباني إذا كان كلامه اللي قاله ده يعني رجع إلى أساس من السنة وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعلم لكن رأيه هو نحن نقبله لا سيما هو عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري بنتهي حديثه
وهذا طبعا
فقلنا كده وقال صحيح إنه العلماء يقولوا الاجتهاد مع النص صحيح الحديث صحيح لكن
أبدا
ما
نفع
إن
شاء الله قال الله أكبر شو غريب هذا لعله
شبه له. طيب في نفس موضوع
نعم
إذا الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فهل يصلي الإنسان سرا على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصلي هل يقول آمين أو
لا يحرك شفتيه بشيء لأننا إن قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله أن نعظمه ونجله فنقول جل جلاله سبحانه وتعالى وحين ذاك إذا فتحنا الباب من هنا هناك أصبحت قضية لا إنصات من خطوة إطلاقا. لذلك مدام الرسول قال لمن يأمر بالمعروف أنصت سدا لباب الفوضى. وإيش بقى الصلاة على الرسول أو تقديس الله من هذه الأذكار التي لها مجال أخرى.
احسب عليك انا لاحظت انه كلمه انصت هي كلام مع الغير
هي ايش؟
كلام مع الغير بده يصير كلام مع مع زميلك لكن دي كلمه صلى الله عليه وسلم يقولها بنفسه
هذا صحيح
وما ما ما بيتحدثش مع احد
هذا صحيح لكن بارك الله فيك هنا يأتي غير التي الذي تلاحظه في كلمة أنصي يأتي أنه هل أنت تقول هذا يعني لقلقة لسان أم بتذكر وتدبر
تذكر
وتدبر طبعا هنا المشكلة
ما جاء الله لرجلنا
القلب هنا المشكلة حينما تصرف ذهنك عن اجتماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت المشكلة التي ألمحنا إليها نعم
هناك أقرت الرسول اللي صلى وانصرف ذهنه هذا المصلى أثناء الخطبة بعض الشيء
صحيح
إذا ما أنا يجوز إذا ما فيش مثلا فوضى ولا بدي أحدث فوضى مع الناس
معليش نحن بيعجبنا مثل هذا المناقشة لكن أنت ما لاحظت معي يا أستاذ أنه فتح هذا الباب حيجي على المسجد في دوري من الذكر ليس هو الآن مجاله يعني لنفسه تقصد بدون لفظ ولا بلفظ
نعم
تقصد بكلمة لنفسه بلفظ ولا بدون لفظ
بلفظ يسمع نفسه مثلا
هذا هو سيدي رجع لنفس الإشارة السابق لما بده يتلفظ بده يتدبر لما بده يتدبر بده ينصرف عما هو في صدده ثم هاي مو مرة يعني تنكتب وتمشي راح تتكرر حيذكر الآية قال الله تعالى كذا حيذكر بعد منه حديث قال رسول الله ويذكر ويذكر إلى آخره راح ننصرف في مجال يعني غير ما نحن فيه جالسون لأجله الآن في فتح باب ولذلك نحن ما عودنا عن السلف أنه كانوا في حينما يعني يجلسون إلا منصتين
صار وقت قريب
بس بيان عند سؤال الجماعة قاعد يقول
بس افهم علي شو ربط الحديث الثاني والاول كون الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه ملوش علاقه بموضوع السؤال
النوم مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول نفسه يقول هذه خاصيه بالرسول فكان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه
وهذا صحيح اي
فمثل الحديث الثاني يقول في محمد صلى الله عليه وسلم على ان كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما جاء رجل وكان تقيم الصلاه فصار له حاجه وياه يقول حتى انقطع اصحاب الرسول
وقال الصلاة ولم يتوضأ وفي الحديث الآخر كان يقول يفضلون إلى الصلاة ويقومون إلى الصلاة فيقول كنا القطة هذا البطيطة ما تكون ربو جابك بدون ما ناقشك ولا بصر أنا أنه تعرف خطأك في سؤالك أنا بقول بارك الله فيك إيش علاقة حديث تنام عيناي ولا من قلبي وهذه خصوصية للرسول للصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون ذنوبهم ويقومون يصلون هذا الحديث عندنا جوابه لكن ما ربط بينه وبين الحديث الثاني
لما يتبقى هذا في الكتب هذه يستدلون في
الحديث هذا لا ابدا الحديث الحديث الثاني ما حدا يجيبه يا اخي الحديث الثاني ليس له علاقه بالموضوع الذي انت تسال عنه ذاك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره بل هو مشهور له توقفي وخصوصيه من خصوصيات الرسول عليه السلام ينام في الليل ويغط في النوم وإذا به يقوم يصلي فورا فقال تنام عيناه ولا ينام قلبك انتهى هذا الموضوع فما علاقته بهذا الحديث هل لي أولي علاقة أخي بهذا الحديث أظن كمان القضية صار فيها اشتباه حديث من نام فليتوضأ هذا يعارض الحديث اللي أنت بتسأل عنه وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه السلام ينامون مدجعين حتى يغطون في نومهم وهذا بلا شك حديث صحيح أيضا ويخالف حديث العينان الكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الكاء والحديث الذي ذكرته آنفا من نام فليتوضأ أما حديث تنام عيناي ولا يلام قلبي ليس له علاقة بهذا الموضوع. الجواب يمكن أن يفهم من البحث السابق لما حكينا عن حديث الصور وصور الطيب، وقلنا أن يتعارض قول وفعل، قدم إيش القول على الفعل، وقلنا إذا تعارض حاضر أي مانع ومبيح قدم الحاضر المانع على المبيح. طبق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتوماتيكيا. كيف ذلك؟ توضح بلا شك. ليه؟ لأنه نحن قلنا أن الرسول ثبت عنه أنه فعل شيئا ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم، فهنا ليس هو الرسول إنما الصحابة ينامون ويشبعوا نوم وغطوا في نوم يقوم. هذا كان في وقت الإباعة قبل التشريع، فلما جاء وقت التشريع قال من نام فليتوضأ. وجيشان هذا هو الحكم الجديد، فنوم وكون كان يغطون في النوم كان قبل التشريع من نام فليتوضأ. هذا هو الذي يعني يستفيده الطالب العلم من القواعد العلمية.
يا شيخ حتى يعني نعرف بالضبط يعني هذا قبل
التشريع وبعد التشريع، لا 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 هذا مش وارد أخي.
أنا كيف أعرف أن هذا الحديث قبل التشريع وبعد التشريع؟
مو هذا أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد، لكن هذا لازم كما قلنا آنفا، لا تنسى يا أخي ما قلته آنفا. قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينتوي تحته أن النهي عنه كان قبل النهي عنه مباح. ظهرت هذا المعنى سابقا ولا لا؟ طيب هون في متقدم متأخر هو حديث واحد، لكن هذا الحديث الواحد منطوق تحريم هذا الشيء وهو مثلا شر قائما، مفهوم ظلما ان هذا الشيء كان مباح لا دليل عنه. واضح؟
لا
والله،
بس
الكلام
اللي قال على قناتك يقول لك كان الوحي ينزل على الرسول صلى في هذا الزمان، فلو مثلا كان هذه العملية اللي هو قمنا لكم الصحابة كان ينامون ثم يقوموا إلى الصلاة ويصلون على غير ظهر الآن تعطي مثل
يا حبيبي الصلاة في هالحالة في هالوقت كانت صحيحة، فمش وارد كلامك بارك الله فيك. في هالحالة صلاة كانت صحيحة. راح أحكي لك بقى قصة أحسن من هيك. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه السلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه السلام. قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني في فكره صار يجول ايه انا عملت مع الرسول، انا بعرف كل ما سلم عليه بيجي عليكم السلام ويجي الان ما سلم علي، فأخذ مما قال ما بعد. لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة. هذا أيضا مثال ما قلت آنفا، الآن هذا الحديث يحرم الكلام في الصلاة، لكن منه إيش معنى قبل ذلك ما كان محرم. وضح لك كيف؟ لذلك أخذه ما قرب وما بعد، لأنه هاجر والرسول يسلمون عليه السلام عليكم ويقول في الصلاة وعليكم السلام. لو واحد منا اليوم فعله غير الإشارة، لو واحد منا اليوم فعله لقلنا بطلت صلاته لأنه ما في كلام في الصلاة بنفس حديث الرسول. لكن هذا دليل أنهم قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام وعليكم السلام. فلما فوجئ ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد اشكل عليه الامر، وقعد يفكر انه هو عامل خطأ مع الرسول عليه السلام، فعم يفكر مثل اللي يفتش عن حساباته القديمة كما يقولون انه ايش عامله مع الرسول قريب بعيد كذا الى غيره، فإذا مش عامل شيء لكن في حكم جديد هو كان غير عالم به. قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. وفي السنة الصحيحة أن رجل كان يأتي المسجد وقف في الصلاة أنو ركعة يا أخي، لأنه أنو ركعة هاي وقل له هاي ركعة ثانية بيصلي هو ركعة وبلاحظ الإمام ركعة ثانية بيصلي معه. فبعدين هل وقع معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل المسجد فقال الرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثل ما قاله فقال لهم إن معاذا قد سن لكم شيئا فأتموا به ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن لاحظوا القاعدة حقيقة تعطيكم فقها يغنيكم عن قراءة مجلدات لأن لما تعرف هذا الحديث وهذا معارض له تعرف القاعدة ما في حاجة تسأل الشيخ لان والأستاذ علان إطلاقا أنت مصير فقيه نفس. وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام من يريد الله به خيرا فقيه الدين هذا هو الفقه. خلاص 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 خلاص